فأشفق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والمختار أن هذا الترك إنما يكون في آخر الزمان قبل قيام الساعة، ويشهد بذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الراعيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتركون المدينة على خير ما كانت، ثم لا يغشاها إلا العواف، يعني عواف الطير والسباع، ويأتي رجلان من مزينة يريدان المدينة العقام بغنمهما فيجدانها وحشا، لا يجد إلا السباع والطير، ثم يصعدا إلى ثنية الوداع فيخرا على وجوههما، وهذا في آخر الزمان. وإذا ذهب العلماء أن ترك الناس للمدينة إنما يكون في آخر الزمان ومن أشراط الساعة. قال وعند ذلك يقع في الفتنة، وعند ذلك يعجب بعمله كان علو مانحا لا محالة، فليقل أحسب كذا أحسب كذا إن كان يرى أنه كذلك، والله حسيبه ولا يزكى على الله أحد. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منه ذلك الإطراء وذاك الثناء، نهاه وقال: ويحك، وقد مر معنا أنها كلمة كذلك تمر تدل على الترحم وعلى الشفقة مما قيلت عليه، فكأنه سيضع في فتنة أو مهلكة لا يستحقها. ويحك قطعت عنق صاحبك. قال العلماء: فهذه استعارة من قطع العنق، فإن الإنسان إذا قطع عنق إنسان فقد أهلكه وأذهب دنياه. وكذلك إن مدح الإنسان إنسانا وأضراه وبالغ في مدحه، فكأنما قطع عنقه، لأنه قد يفسد عليه دينه بل قد يفسد عليه دنياه وأخراه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك. ثم وجه الأمة إلى هذا الخلق الذي تراعى فيه المصلحة والذي تراعى فيه درء المفسدة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان أحدكم لا بد مادحا، إن كان ولا بد وأن يمدح فإنه يقول أحسب كذا، فإن ذلك يعود إلى بطن الإنسان. فلا يعلم مراتب الأمور إلا الله، فالله تعالى هو الذي يطلع على السرائر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فقد يكون الإنسان في مظهره يدل على ذلك ولا يدل على مخبره. ولذلك قال: قل أحسب كذا وكذا إن كنت ترى أنه كذلك، أي إن كان حقا وصدقا، لست متملقا، لست كذابا، لا تمدح الإنسان، تريد من ورائه العطاء والنوال، تريد من ورائه الجاه، تريد من ورائه المصلحة. وكم وكم من هؤلاء الرشاشين، وكم وكم من هؤلاء المداحين، وكم وكم من هؤلاء المتملقين الذين يتوصلون بمدحهم وبثنائهم وبإضرائهم إلى الباطل وإلى الزيف وإلى الزور والعياذ بالله. قال: إن كنت ترى أنه كذلك، فإن كان الإنسان لا يرى أن الممدوح كذلك فهو كذاب أثيم، ولا يحق له أبدا أن يمدحه بذلك المدح. قال: والله حسيب، أي هو الذي يجازيه، وهو الذي يجازيه على أعماله، ولا يزكى على الله أحد. ولذلك قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالله تعالى هو الذي يعلم ما يكون في باطن الإنسان، ويعلم النوايا، ويعلم ما الذي يفكر فيه ابن آدم. ولذلك لا يجوز أن يقدم الإنسان على ذلك إلا بهذه الضوابط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في صحيح مسلم من حديث المقداد رضي الله تعالى عنه، وقد كان جالسا في مجلس عثمان رضي الله تعالى عنه في خلافته، فجاء رجل فأخذ يمدح عثمانا في وجهه، فقال المقداد: وقد عمل فجاز على ركبتيه، فأخذ الحصى والحصباء فحصبه في وجهه، أي في وجه المادح. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: ما شأنك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. قال العلماء: قد أخذ المقداد بظاهر الحديث، ومنهم من قال: فإن هؤلاء المداحين هم الذين يمدحون لنوال العطاء، فيتخذون المدح صنعة يتأكلون بها ويصلون بها إلى مآربهم، فمثل هؤلاء يجازون على ذلك المدح بغير العطاء، وإنما يعطون التراب في أيديهم، فلا يعطيهم الممدوح شيئا على هذا المدح الذي مدحوه، كما قال صلى الله عليه وسلم في من جاء يطلب ثمن الكلب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه وعن ثمنه، فهو من أخبث الأسباب. قال: فإن جاء يطلب ثمنه فاحكوا في وجهه أو اعطوه في يده التراب. وقال صلى الله عليه وسلم للعاهر: الغلام والطفل للفراش وللعاهر الحجر، فهذا من هذا الباب. فهؤلاء المتاعين الذين يمدحون ويسمون ويسمون الانسان ويستغفر ذلك منهم بالفحل والحب والعجب، هؤلاء ليس لهم الا التراب. لما يترتب على اقواله من الفساد، ولما يترتب على افعاله واقواله من الفتنه، حيث قد يقع ذاك الممدوح فيعجب بنفسه وتتلاعب به اهواؤه وشهواته، بل قد يترك العمل الذي يعمله اعتمادا على مدح هؤلاء الذين يمدحونه. ولذلك
وفي هذا الباب تجد ان هذه النصوص
اسما. وكم اعتمد هؤلاء المتساهلون واتكى هؤلاء المفتون بالتساهل على مثل هذه النصوص، فتراهم يقولون ويوجهون هذا النص في تنديف الحقائق، في ترك الواجبات، في فعل المحرمات والمنهيات. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه: اي من اوامر الدنيا، اي من اوامر الدنيا، ما خير بين امرين من اوامر الدنيا الا اختار ايسرهما على المسلمين وعلى اصحابه في جله وترحاله. ما لم يكن اسما، لانه لو كان من امور الدين فليس باسم وليس بمعصيه. هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم. اما الذي نراه اليوم فتجد ان هؤلاء يتكئون على مثل هذه النصوص فيتركون الاوامر بحجه التيسير. فذاك يقول يسر على المسلمين، فحق اللحى جائز لان ذلك ايسر على المسلمين. ترك الحجاب جائز وهذا هو اليسر وهذا من التيسير، ويتركون بذلك النصوص التي امر الله تعالى بها بالحجاب وامر به نبيه صلى الله عليه واله وسلم. ياكلون الربا والمعاملات المشبوهه بحجه ان ذلك من التيسير. لا يا عباد الله، ليس هذا من التيسير، انما هو من التساهل، انما هو من التهرب من الاحكام الشرعيه والنصوص التي امر الله تعالى بها وامر به نبيه صلى الله عليه وسلم. كم من الاعمال اليوم وكم من الواجبات التي تركت بحجه التيسير، كم من الفتاوى التي
الذي
بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بمبعثه، وقيل بهجرته. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فاعتمد التاريخ بالهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تشاوروا في أي شهر يرتدعون هذا التاريخ، فقيل في شهر رمضان، فهو شهر الله المبارك، وهو الشهر الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل في شهر الله المحرم، وهو الشهر الحرام، وهو الشهر الذي عزم فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، وهو الشهر الذي بايع فيه الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختار ذلك عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. فابتدا العام الهجري بالشهر الحرام، بشهر الله المحرم، هو آخر الأشهر الحر، وهو كذلك الشهر الذي يلي ذي الحجة، والذي يكون فيه إتمام مناسك الحج، وإتمام هذا النسك، وتلو هذا الركن العظيم من أركان الدين، شهر الله المحرم. وهذا التاريخ الهجري الذي غفل عنه كثير من المسلمين، فلا يعرفون شيئا عن هذا التاريخ، لا يعرفون شيئا عن هذا التوقيت. كثير منا لا يعرف الأشهر العربية، تلك الأشهر ذات المعاني، هذه الأشهر التي ربطها الله تعالى بالأهلة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. إذا ابتدع الهلال فهو بداية شهر، وبانتهاء ينتهي الشهر، يرى ذلك جميع الناس. العرب والعجم، الضعيف والصغير، لا يحتاج إلى حساب، لا يحتاج إلى شيء. نعم، كان هناك عذر لبعض بلاد المسلمين في الاعتماد على تاريخ النصارى، في الاعتماد على التاريخ الفرنسي، بسبب الاستعمار الذي جثم على صدور المسلمين، والذي أذهب ذلك التاريخ وجعل عمدة المسلمين على التاريخ الفرنسي. لكن ما هو عذر المسلمين اليوم؟ ما هو العذر في رجوعهم إلى هذا التاريخ، ذاك التاريخ الذي أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع الحجة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. لقد عرض على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤرخوا بتاريخ الفرس، فرفضوا ذلك، وأن يؤرخوا بتاريخ الروم، وهو ما نسير عليه اليوم. رفض ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رفض ذلك أصحاب النبي، وكرهوا ذلك. لماذا؟ حتى لا نتبع هؤلاء من أهل الباطل ومن أهل الكفر. فكان هذا التاريخ الذي صارت إليه الأمة، فيجب على الأمة اليوم أن يرجعوا إلى هذا التاريخ، هذا التاريخ الذي يدل على هذه المعاني السامية. مبدأ من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبدأ من تلك الهجرة، من ذلك العمل العظيم الذي أسس فيه النبي صلى الله عليه وسلم دولة المسلمين، أسس دولة أما نحن فيسهل علينا أن نغير التاريخ، يسهل علينا أن يذهب تاريخنا، يسهل علينا أن لا يعرف أحد منا معاني هذه الأشهر، بل لا يعرف أحدنا أسماء وترتيب هذه الأشهر العربية والأشهر المحرمة التي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب المضر، أي الذي يسبق شعبان ورمضان. عباد الله، يجب أن يطالب المسلمون اليوم بالرجوع إلى هذا التاريخ الهجري وأن يتعامل به المسلمون لإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم في هذا الشهر الذي رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله محرم. فأفضل الصيام بعد شهر رمضان هو صيام هذا الشهر، وأن يكثر الإنسان من صيامه. وقد اختلف العلماء في تفضيله على شعبان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، فقالوا إنما هذا كما ذهب إليه كثير من الشافعية والحنابلة، لأن شعبان يسبق الفريضة، فكان صيامه قبل الفريضة، وكأنه سنة لهذه الفريضة أفضل وأحسن. أما في الشهر الصوم المطلق فأفضل الصيام يكون في شهر الله المحرم. ثم يأتي يوم العاشر إن شاء الله، وهو يوم عاشوراء، ذلك اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية، أن يكفر صيام سنة ماضية. صيام يوم عاشوراء سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث جاء في حديث ابن عباس أنه ذهب إلى المدينة فوجد اليهود يصومون هذا اليوم، فقال: ما هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل وموسى من عدوهم فرعون. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأوجب صيامه في بداية الأمر، وأرسل مناديا إلى قرى الأنصار ينادي كما في حديث الربيع: من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن لم يصم فليصم. ثم نسخ هذا الوجوب بصوم رمضان، وبعد ذلك استمر الأمر على الاستحباب، مستحب صوم يوم عاشوراء. ثم بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم اليهود في هذا اليوم، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى ماضي، أي إلى عام المقبل، لأصومن التاسع، مخالفة منه صلى الله عليه وسلم لعدل اليهود والنصارى. فيسن كذلك أن يصوم الإنسان يوم التاسع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عليه وأعلى المراتب: أن يصوم الإنسان يوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وإن كنت لأعلم دليلا على القول بالصيام الحادي عشر. ثم قال: ثم صوم يوم التاسع والعاشر، وأدنى المراتب هو أن يصوم الإنسان يوم العاشر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لعمل الخير، وأن يجعل هذا العام الذي هو ليست بدايته بعام للتهنئة ولإرسال الرسائل، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه التهنئة بقدوم العام أو برأس العام، ولكنه لعله تقريب من أعمال النصارى الذين يحتفلون برأس السنة. أما بداية العام فهو عام يبتدئ فيه الإنسان بعمل جديد، فقد صار عاما هذا العام ذهب بعمله، ذهب بعجره ومجره، فعلى الإنسان أن يفكر في أعماله وأن يراجع في حساباته، ويحمد الله على أن أبقاه حيا وأبقى عمره وروحه حتى يجدد العهد بينه وبين ربه. فإن كان مفرطا متقاعدا في عمله وفي بره وفي التقرب إلى الله فليسارع. والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله تعالى معصيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اقول قولي